أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع البحث في حجية أسانيد كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي رحمة الله عليه، وهو من الفقهاء القرن السادس ومن المتكلمين الإمامية المعروفين، وعرف بأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، وكني بأبي المنصور. لذلك بعض المورخين وبعض المفسرين اشتبهوا وأسندوا هذا الكتاب إلى الشيخ أبي علي الطبرسي صاحب كتاب مجمع البيان، مع أنه الاشتراك بينه وبين صاحب مجمع البيان في اللقب وهو الطبرسي، وإلا فهما شخصيتان. الشيخ الطبرسي أبو علي أبو منصور صاحب كتاب الاحتجاج جمع لظروف كان يعيش فيها أو لهدف سامي، جمع في كتابه الاحتجاج جميع المناظرات التي وقعت بين المعصومين وبين المخالفين. لذلك نجد في كتابه مجموعة من الروايات العقائدية التي لم تذكر في أي كتاب آخر. لذلك يعبر عنه الشيخ السبحاني حفظه الله بأنه كتاب لا نظير له في جمع المناظرات والمباحثات الكلامية. ولذلك الكتاب يعتبر كتاب كلامي وليس كتابا فقهيا، إلا أنه في روايات التي وردت في الكتاب فضلا عن الجانب العقائدي أحيانا بالدلالة الالتزامية، بدلالة الإشارة، بقرائن وشواهد يستنبط الحكم الشرعي، وفيها إشارات إلى المسائل الفقهية، ولكن الجانب الكلامي هو الجانب الأساسي في الكتاب باعتبار كتاب جمع المناظرات العقائدية بشكل واسع، بل ذكر جملة من الروايات التي ليس لها مصدر إلا هذا الكتاب. فالشيخ الطبرسي رحمة الله عليه الذي من الأعلام القرن السادس من المتكلمين ومن الفقهاء ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن الروايات التي ذكرها في هذا الكتاب تتصنف إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول أنه قام الإجماع على صحتها. الصنف الثاني أنه توافق الأحكام العقلية على حد تعبيره، توافق حكم العقل. والصنف الثالث الروايات التي اشتهرت بين الموافق بتعبيره المؤلف والمخالف، ولذلك يصرح بعد هذا التصنيف أنه ما ذكرت الأسانيد. هنا توجد نكتة مهمة في هاي العبارة، أن هذه الروايات ما كانت مرسلة عنده، وإنما هي مرسلة عندنا لأنه لم نجد الأسانيد. وهذه نكتة مهمة في كلامه، أنه وجد الأسانيد ولكنه حذفها من باب الاختصار، أو من باب أنه صنفها في هذه الأصناف الثلاثة، إذن لا حاجة إلى ذكر الأسانيد. والظاهر من عبارته في المقدمة أنه تركها لا لاختصار، وإنما تركها لعدم الحاجة، لأنها إما إجماعية وإما أنها توافق حكم العقل وإما أنها مشهورة بين المؤلف والمخالف. إذن لماذا بعد يذكر الأسانيد؟ لأنه مرتكز كان في ذهن بعض الأعلام في القرن الرابع والخامس والسادس إلى التاسع بل إلى العاشر، أنه إذا كانت الرواية معتبرة لا حاجة إلى ذكر السند في الكتاب. لذلك بناء على هذه المقدمة وبناء على هذا التصنيف الثلاثي، قيل أن كل ما ورد في كتاب الاحتجاج معتبر، لأن القائل أو المؤلف لهذا الكتاب يشهد بأن هذه الروايات تنقسم إلى ثلاثة أقسام وثلاثتها معتبرة. إذن لم يوجد حسب ظاهر كلامه قسم الرابع، وعليه كل رواية وردت في الاحتجاج معتبرة. قد يشكل قبل أن ندخل في المناقشات الطويلة التي ذكرت لكلام الطبرسي، قد يشكل بالبداية أنه من يقول أن هذا الكتاب كتاب الشيخ الطبرسي، وعندنا جملة من الكتب تنسب إلى مؤلفها ولكن لم تكن لنا طرق معتبرة لإثبات الإسناد. من اللطائف حول هذا الكتاب أن الشيخ الحر العاملي رحمه الله صاحب كتاب وسائل الشيعة عنده طريق إلى هذا الكتاب، وهو طريق صحيح ويصرح به. لذلك تلاحظون في الوسائل أحيانا ينقل رواية عن الاحتجاج، ولذلك فضلا عن طريق الشيخ الحر العاملي الذي هو طريق صحيح، اشتهار الكتاب بحيث أوجب الاطمئنان أو اليقين بأن مؤلفه الشيخ الطبرسي، إذ لم يسند الكتاب إلى تلامذته، إلى أصحابه أو إلى شخص آخر، وإنما كل ما ذكر عن هذا الكتاب من رواية أسند إليه وإلى مؤلفه. إذن عندنا دليلان على صحة هذا الكتاب. الدليل الأول طريق الحر العاملي إلى الكتاب، والطريق الثاني شهرة الكتاب، وأن الكتاب مشهور ولم يشكك أحد في إسناده إلى الشيخ أبي المنصور الطبرسي. لذلك من حيث هوية الكتاب لا إشكال فيه، ولم نجد من تردد في ذلك، إنما المشكلة في الروايات التي احتوى الكتاب عليها. الشيخ الطبرسي في المقدمة استثنى قسما رابعا من هذه الروايات ولم يحكم عليها بالصحة، وهي مجموعة من الروايات في هذا الكتاب ينقلها عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام. ولذلك استثنى في نهاية كلامه أن المقصود من الروايات التي هي إما عليها الإجماع، وإما عليها العاقل، وإما عليها الشهرة، غير الروايات التي نقلتها عن التفسير للإمام العسكري عليه السلام. إذن روايات التفسير ينبغي أن تبحث من حيث أسانيدها في كتاب التفسير، وليست لها علاقة بكتاب الاحتجاج. فالذي يهمنا في المقام الطوائف أو الأصناف الثلاثة التي يدعي في الأولى الإجماع، والثانية الشهرة، والثالث أنه موافقة العقل. بالنسبة إلى الأول وهو الإجماع، أشكل على كلام الطبرسي من قبل بعض الفضلاء المعاصرين الذي تحدث عن حجية هذه الروايات بإشكالين. الإشكال الأول أن الروايات التي موجودة في هذا الكتاب الإجماع بين الموافق والمخالف لم يقم عليها، ولذلك لم يكن لها مصداقية. وهذا الإشكال من الغرائب، لأن الشيخ الطبرسي في المقدمة لم يذكر إجماع الموافق والمخالف، وإنما الثالث روايات المشهورة عبر هذا التعبير، قال المشهورة بين الموافق والمخالف، بتعبيره بين المؤلف والمخالف. بل يظهر من كلامه أن مراده من الإجماع إجماع الإمامية، وليس المقصود إجماع المخالفين والموافقين. هذا الجواب عن الإشكال، هذا الإشكال الأول على هذه المناقشة. إسا إحنا كلامنا مو في مقام الصغرى، إسا كلامنا في مقام الكبرى، أن الشيخ الطبرسي ما ذكر إجماع الموافق والمخالف، كيف يشكل عليه بأن هذه الروايات ليست موضع إجماع الموافق والمخالف، وإنما الشيخ الطبرسي ذكر المؤلف والمخالف فقط في الشهرة لا في الإجماع. كلمة الإجماع عنده في المقدمة مطلقة، قال قام عليها الإجماع. الإشكال الثاني الذي أورد على هذا المقطع أن الإجماع لا يوجب تصحيح السند، لأن الإجماع إذا قام على روايتين فهو يكون دليلا برأسه، والرواية بعد لا قيمة لها، وإنما الموضوعية والأهمية للإجماع، لأن هناك إجماع في المسألة، وعلى حسب الإجماع نعتمد على هذا الحكم أو على هذه الرواية؟ الجواب عن هذا الإشكال الثاني أنه مقصود الشيخ الطبرسي من الإجماع يعني الروايات التي مسلمة ومتفق عليها علماء الإمامية. لماذا متفق عليها؟ لأن مضامينها مسلمة عندهم. فإذن المقصود من الإجماع هنا القرينة الدالة على الوثوق بصدورها، مثل ما نقول مثلا الطواف بالبيت رواية مرسلة وضعيفة السند، أو أصلا لا نبوية ليس لها سند ولكنها إجماعية، لأنه قام الإجماع على أن الطواف بالبيت محكوم بأحكام الصلاة من الطهارة من الحدث والخبث. إذن مقصوده من أن صنفا من هذه الروايات قام الإجماع عليها يعني أن مضامينها مورد إجماع فقهاء الإمامية، لذلك بعد ما لا يحتاج إلى ذكر الأسانيد. وبما أن الروايات من أولها إلى آخرها هي روايات عقائدية، والمضامين والمفاهيم العقائدية عادة محل التوافق والإجماع عند العلماء الإمامية، لأن علماء الإمامية في المسائل العقائدية قليل الاختلاف. الاختلاف الموجود بين علمائنا أغلبا في الفقه أو في قواعد التي تستخدم في الفقه كقواعد الأصولية أو قواعد الرجالية. أما في العقائد معظم المسائل مورد الاتفاق والإجماع. إذن
لأنه في بعض الموارد ذكر بعض الروايات،
لا هو بحض الروايات الفقهية قلنا أنه من مجموع الروايات الواردة في هذا الكتاب يستفاد منها أحيانا بالدلالة الالتزامية أو التضمنية أو بدلالة الإشارة أو بالإلهاما أو ارتكازا أن فيها أحكام فقهية، بس كلامنا الآن نريد نثبت حجية هذه الروايات مع قطع النظر عن دلائلها ودلالاتها، وأن دلالاتها هل تتسع إلى دائرة الفقه أو يقتصر فيها على علم الكلام. الكلام أن هذه الروايات في هذا الكتاب المبارك هل هي حجة أم لا؟ إحنا الآن في مقام الدفاع عن الشيخ الطبرسي، أن القسم الذي يقول قام الإجماع هذا لا يناقش فيه. لماذا؟ لأن المقصود من الإجماع يعني الإجماع على مضامينها، مو إجماع على صحة أسانيدها. إذا كان مقصوده الإجماع على صحة أسانيدها المناقشات كانت ترد عليه، ولكن المقصود الإجماع على مضامينها، وبما أنها روايات عقائدية وبما أن العقائد عند علماء الإمامية غالبا بل قريب من الاتفاق إجماعية ولا يوجد خلاف بين علمائنا في القضايا العقائدية، إحنا خلافنا غالبا مع المخالفين في العقائد، أما بين علمائنا الخلاف في المسائل العقائدية جدا ضئيل. لذلك كلامه متين أن صنفا من هذه الروايات قام الإجماع عليها. لماذا؟ لأنها قضايا عقائدية، والقضايا العقائدية 99% إجماعية بين علماء الإمامية. يبقى الإشكال من هذا الجانب، ولكن إشكال سطحي، أنه يقال أن الإجماع قائم على مضمون الرواية لا يكون دليلا على صدورها من المعصوم، كما ذكر بعض الفضلاء هذا الإشكال هنا وطرحه في الدليل العقلي الذي سنبحثه إن شاء الله، أنه إذا قام الدليل العقلي على مضمون رواية فهل يصحح ويبرر إسنادها إلى المعصوم؟ لا يبرر، لأنه كل ما يحكم به العقل أو كل ما هو الحق هل أنه صادر عن المعصوم؟ لا دليل على ذلك. قد يكون هناك حق وقد يكون هناك حكم عقلي مسلم ولكن لم يصدر عن المعصوم رواية فيه. هذا الإشكال قد يرد في المقام أنه الإجماع، يعني على حسب هذا التفسير الذي نحن فسرناه، وهذا التفسير الذي نحن فسرناه هو الظاهر من العبارة، لأن موضوع البحث في كتاب الاحتجاج العقائد، والعقائد 99% إجماعية بين فقهاء الإمامية. أساكوا خلافات جدا ضئيلة، البعض مثلا يقول النبي قد يسهو في بعض المباحات، وإلا قضية العصمة والإمامة وعوالم البرزخ وعوالم جهنم والجنة والحساب والكتاب، كلها مرض الإجماع، كل العلماء يلتزمون بذلك. قليل أكو في مسائل العقائد بين علمائنا، لذلك قوله الإجماع صحيح. ولهذا نجيب عن إشكالين. إشكال الأول الذي طرحه البعض الفضلاء في كتابه علم الرجال بين النظرية والتطبيق، أنه الصغرى ما موجودة. مقصود شنو من الصغرى ما موجودة؟ يعني ما عندنا روايات قام عليها الإجماع. الجواب إن كلامنا ليس في الروايات الفقهية، وإنما كلامنا في الروايات العقائدية، والروايات العقائدية مضامينها 99% إجماعية. إذن لا شك في وجود الصغرى. الإشكال الآخر أنه قيام الإجماع قد لا يلازم صدور الرواية، وأن الرواية صادرة عن المعصوم، قد يكون مضمونها إجماعي ولكنه الرواية مشكوكة الصدور. من ناحية العلمية هذا الإشكال متين، أما إذا تعمقنا في هذا المقام هذا الإشكال ليس واردا. لماذا ليس وارد؟ لأنه الإجماع الذي نقوله هنا انطلق في أغلب المواضع من الروايات. المجمعون في عقائدنا العلماء الإمامية، فعلا ما عندنا شغل مع المخالفين، كلامنا في علمائنا. الإجماع الذي حصل في 99% من المسائل العقائدية، من أين أتى هذا الإجماع؟ جاء من الكتاب والسنة، فضلا عن الأدلة العقلية. لذلك الإجماع الحاصل في المقام هو إجماع ناتج من الكتاب والسنة والعقل، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الإجماع سبب لإسناد الرواية إلى المعصوم. هذا أولا. ثانيا، لو قلنا لا، الإسناد لا يصح إلا بطريق معتبر، والرواية المرسلة لا يمكن إسنادها إلى المعصوم، كلامنا ليس في الإسناد وجوازه وحرمته، حتى يقال مثلا من مفطرات الصيام في شهر رمضان، كلامنا أن هذه الرواية يمكن القول بحجيتها، نعم، لأن الإجماع قائم على مضمونها. سواء أسندناها إلى الإمام إن وجدنا فيها طريقا أو لم نسندها إلى الإمام. كلامنا ليس في الإسناد، كلامنا أن هذه الرواية يمكن أن نقول أنها حجة حتى خطيبنا على المنبر يذكرها كدليل على المسألة العقائدية. إذا قام الإجماع على مضمونها نعم حجة. إذن ليس الهدف إسناد الرواية إلى المعصوم حتى نقول أن الإجماع ليس دليلا على الإسناد. إذن هذا المقطع الأول من كلامه مقبول، أن الرواية العقائدية، هذا راح يفيدكم كثير في تقييم هذا الكتاب والاستفادة من رواياته. إذا كانت الرواية العقائدية في كتاب الاحتجاج أو غير كتاب الاحتجاج، بس هذا كتاب الاحتجاج من باب المثال نذكره لا خصوصية فيه، إذا قام إجماع المتكلمين من الإمامية على مضمون هذه الرواية العقائدية بعد لا حاجة إلى سندها، ما دام أن مضمونها إجماعي إذن الرواية تكون حجة ولا نحتاج إلى مسوق لإسنادها إلى المعصوم، لأنه لا حاجة إلى الإسناد، عندنا الإجماع أقوى من خبر الواحد الثقة. الإسناد غايته إثبات خبر واحد ثقة، ولكن الإجماع يعني أن هذا المضمون مسلم عند الفقهاء أو عند المتكلمين واعترفوا بمضمون الرواية. اعترفوا بمضمون الرواية لأدلة أخرى أو لقرائن أقيمت على صدور هذه الرواية ولم تصل إلينا، النتيجة أن هناك إجماع على مضمون هذه الرواية، وإذا كان إجماع يعطي حجية للرواية.
وهل هذا الإجماع حجة والكلام؟
خب هذا بحث آخر. إحنا كلامنا أن الإجماع المحصل الجامع للشرائط الحجية حاصل. مرة نقول الإجماع ما موجود، هذا مناقشة في الصغرى. مرة نقول لا الإجماع موجود، والآن نحن قاعد نرد على بعض الفضلاء وإشكالاتهم بهذا المعنى، أن الصغرى والكبرى كلتاهما تامة. لماذا؟ لأن المسائل العقائدية أكثر من 90 أو قريب من 100 هي اتفاقية، لا يوجد خلاف في العقائد بين علمائنا. الخلاف غالبا إما في الرجال ترجمة الرواة، وإما في الفقه، وإما في مباحث الأصولية، أما المباحث العقائدية. لذلك تلاحظون أن الكتب العقائدية الخلافية والاجتهادية أصلا ما عندنا، وإذا عندنا قليلة جدا، وإنما دائما الآن هذا كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، معظم المباحث الخلافية بيننا وبين المخالفين، أما بيننا فالمسائل الخلافية جدا قليلة. والحال أن العلامة الحلي رحمة الله عليه كان مهتما بذكر الأقوال في المسائل العقائدية، ولكن أغلبا الأقوال التي يذكرها يذكرها عن المذاهب الأخرى لا عن المذهب الإمامي. لذلك هذه الدعوة مقبولة كبرويا وصغرويا، أنه إذا وجدنا في روايات الاحتجاج وغير الاحتجاج عقائدية وقام الإجماع على مضامينها فهي روايات معتبرة. وقد تقول آخر شيء، هذا آخر مناقشة، قد تقول أنه لا يجوز إسنادها إلى المعصوم إذا كانت هي مراسيل. فيها جوابان. جواب الأول أنه ذكرنا في بداية البحث أن الشيخ الطبرسي قال أن هذه الروايات كانت مسندة، وأنا حذفت أسانيدها
لأنه هذه الروايات إما قام الإجماع عليها، إما وافق العقل عليها، وإما أنها اشتهرت بين المؤلف والمخالف. إذن هذه الروايات ليست مراسيل. فإذا اعتمدنا على شخصيته العلمية ولم نخالفه في المباني الرجالية، إذن كلامه هذا حجة، كما يقال في مراسيل الشيخ الصدوق إذا وافقنا الشيخ الصدوق في مبانيه الرجالية. هذا الجواب الأول. جواب الثاني أنه أصلا إحنا ما عندنا علم بمبانيه الرجالية، أصلا ما نعرف شيخ الطبرسي من حيث المباني الرجالية. صح هو يقول إن هذه الروايات كانت مسندة وأنا حذفت الأسانيد، ولكن إذا كان قسم منها قام الإجماع، إحنا ما ندعي الكل، لأنه هو قاعد يقول هو مصنفها إلى ثلاثة أقسام. طبعا هذا الإشكال لا يرد على بحثنا، أن هاي مو كلها إجماعية صحيح، ولذلك هو قسمها إلى ثلاثة أقسام. قال إما إجماعية، إما أنها مشهورة، وإما أن العقل يدل على صحتها. إذن هذا معناته أن الكتابة مركب من ثلاثة أصناف من الروايات. إحنا كلامنا ليس في الصنف الثاني والثالث الآن، كل بحثنا في الصنف الأول وهو الذي قام الإجماع. هذا الصنف إذا قام الإجماع صارت حجة لحجية الإجماع، بعد لا حاجة أنه نسندها إلى المعصوم مع ضعف أسانيدها أو الإرسال في أسانيدها، لأن كلامنا ليس في مقام جواز الإسناد وعدم جواز الإسناد، كلامنا في مقام جواز العمل بهذه الروايات وأنها حجة أو ليست حجة، نقدر نذكرها على المنبر ونفيد بها الناس أو لا. إذا هي إجماعية نعم حجة، يمكن الاستدلال بها في منابرنا، ماكو مانع. نعم يبقى هذا الشيء أن جميع روايات كتاب الاحتجاج ليست إجماعية صحيح، ولا بد أن نبحث بين الروايات الإجماعية وغير الإجماعية. سيأتي البحث عن الصنف الثاني والثالث. لو كان يقول أن كل ما ذكرته في هذا الكتاب فهو إجماعي كان يرد عليه الإشكال من حيث الصغرى، أنه جملة من الروايات في هذا الكتاب لم يقم عليها الإجماع، ولكنه لم يدعي الكلية وإنما ادعى الجزئية، قال قسما من هذه الروايات. طبعا هذا القسم لم يجزئه عن القسم الثاني والثالث، يحتاج للفقيه أو المتكلم أو الخطيب عندما يراجع الكتاب أن يدقق ويجزئ المجمع عليه عن غير المجمع عليه. ولهذا يحتاج الخطيب إلى علمية ممتازة في علم الكلام حتى يقدر يميز بين الرواية العقائدية التي قام الإجماع عليها في علم الكلام وبين الرواية العقائدية التي لم يقم الإجماع عليها. إذن في الجملة إلى هذا المقطع من البحث نوافق شيخ الطبرسي أن قسما من الروايات التي وقام الإجماع على مضامينها حجة، ولا يهمنا أنه يجوز إسنادها إلى المعصوم أو لا يجوز إسنادها إلى المعصوم، لأن الإجماع هو دليل برأسه وحجته. أما القسم الثاني والثالث سيأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.